الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس التاسع بعد المئة من أحاديث معلة ظاهرها الصحة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي ويحيى بن سعيد قال أخبرنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا موسى بن مروان، وقد روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، ولكن الظاهر أنه متابع لما سيأتي في العلل. وإليك ما قاله أبو حاتم قال والده في كتاب العلل: سألت أبي مروان الفزاري عن أبي حيان التيمي فذكر الحديث فقال هذا حديث مشهور رواه جماعة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه فرس. فاختصر مروان هذا الحديث لما قال يحملها ولم يقل يحمله، انتهى، يعني معنى التسمية لا بأس به صحيح، لكن أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا عبد الله بن أبي يحيى، وهو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى، وقد وثقه أحمد بن معين وأبو داود كما في تهذيب التهذيب، ولكن في جامع التحصيل عن أبي حاتم رحمه الله أن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى ولا أبا هريرة. ومع ذلك معنى الحديث صحيح، فإن الناس الآن يزوقون البيوت ويزينونها بما لم يكن في عهد الأولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الأنماط: أما إنها ستكون، يعني كسوة الجدران، وكانت. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول من مجلسه. أنت إذا نظرت إلى سند الحديث وجدتهم رجال الصحيح، ولكن يحيى بن معين وأبا زرعة يقولان: لم يسمع محمد بن المنكدر من أبي هريرة رضي الله عنه كما في جامع التحصيل، وقد رواه أبو داود فذكر الشيخ محمد بن المنكدر رجلا مبهما عن أبي هريرة، والحديث صحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. الصحيح بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الظل والشمس. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يعني ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من كير جهنم، فنخوها عنكم بالماء البارد. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع. الحديث ثابت في الصحيح: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. إلا تعلم أن الشيخ مقبل رحمه الله يذكر في هذا الباب باب العلل، قد يكون العلة في طريق واحد لا في جميع الطرق. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول: هي نار يسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. هذا سند إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم صالحين للحجية، فظاهره أنهم كلهم رجال الصحيح إلا أبا صالح الأشعري، وقد قال أبو حاتم: لا بأس به، ولكن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم المضعف، وليس ابن جابر الثقة، قاله محمد بن عبد الله بن نمير وغيره. قال أبو داود في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم متروك الحديث، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم، انتهى من تهذيب التهذيب. هذه فائدة، كل ما جاء عن عبد عن أبي أسامة فهو عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف. قال رحمه الله: وراجع ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم من تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث صحيح عن ابن عمر. قال: ظاهر هذا السند أن الحديث صحيح، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل. قال رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث مجاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني جبريل عليه السلام بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واختلف الرواة عن مجاهد، فقال بشير بن سلمان عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة، وقال زبيد مجاهد عن عائشة، قال أبي حديث زبيد أشبه لأنه أحفظهم ولا أبعد أن يكون روى مجاهد عن كلهم. قال أبي: وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه. قال أبو زرعة: سمعت أبا حفص الصيرفي يقول: سمعت ابن سعيد يقول: الصحيح حديث زبيد. قال أبو زرعة: الصحيح حديث زبيد. قلت له: فتعرف خلافا سوى ما ذكرنا؟ قال: لا، الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. وأخرجه ابن ماجه. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة به هذا الحديث بهذا السند، إذا نظرت إلى رجاله وجدته حسنا، ولكن البوصيري رحمه الله يذكر في مصباح الزجاجة أن مسدد الرواه في مسنده مرسلا، فقال: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى هو بن سعيد القطان، وهو أرجح من حماد بن سلمة، فيكون حماد بن سلمة شاذا والله أعلم. وفي اختلاف آخر عن محمد بن عمرو، فقد رواه شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة، ذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف، فهذا يدل على أن محمد بن عمرو ما ضبطه والله أعلم. ومحمد بن عمرو حسن الحديث، لكنه قد يخالف في بعضها، فانظر إلى هذا الحديث لم يضبطه، سار فيه على الجادة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الحديث مرسل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا الحديث إذا نظرت إلى سند وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحديث منقطع، قد رواه الإمام أحمد، فقال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة به. هذا باب العلل، باب عظيم، إنما يتفطن له العلماء الكبار والأئمة، وحال عالم العلل كحال الصيرفي، ربما تجد مع الدولار تنقلها من 10 إلى 20، واحد ما أحد يميز بينها، فإذا أتيت بها إلى الصيرفي من نظرة واحدة يقول لك هذه مزورة. وهكذا إذا أتيتهم بالذهب الزيوف يميزون بينه وبين الذهب الحقيقي بالنظر، وغيرهم ربما ينطلي عليه الكذب ويشتري الزيوف من الذهب والمزور من العملات، وهم ما يقولون عن جهل وعن كهانة، إنما عندهم أسانيد الأحاديث، ويعلمون من سمع ممن لم يسمع، ويعلمون من كان متصلا وما كان منقطعا، يعني لهم ملكة، لكن أحكامهم بالنسبة لغيرهم تعتبر مثل الكهانة، لأن غيرهم ما يدري كيف ضعفوا الحديث وكيف قبلوا الحديث. مثلا الإمام أحمد يقول لك: ما ثبت في المسح أو في تخليل اللحية شيء، كم جاءت من أحاديث بعض المتأخرين، بل بعض المتقدمين قد أثبتها، وهو يقول لم يثبت شيء. وكذلك حديث الأذنان من الرأس جاء عن عدة، عن قريب من 15 راوي. فذلك يأتي العلماء يقول لم يثبت هذا الحديث. وهكذا لما يقول ما ثبت في ليلة النصف من شعبان شيء، فيأتي لك بعضهم ربما يثبت حديثا أو حديثين، ما ثبت شيء، جزمهم مقدم، جزمهم مقدم. حتى الحديث الذي يحسن الشيخ الألباني في فضيلة ليلة النصف من شعبان، يطلع الله على أهل الأرض فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن، حديث ضعيف، مدار على ابن لهيعة أحسن طرقه، وربما له طرق أسوأ من هذا. فالشاهد أن الطالب لا يهمل جزم العلماء المتقدمين، فعلمنا بالنسبة إليهم عبارة عن تحقيق وجمع لأقوالهم، وعلمهم عبارة عن حفظ، عن حفظ للأسانيد، حفظ للرجال، حفظ للأحاديث التي سمعها وما لم يسمعها. يعني ربما بعض الرجال سمع من بعض الرواة أحاديث ولم يسمع أحاديث، فميزوا بين المسموع وغير المسموع، وحفظ أيضا ما كان قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. تلميذ يروي عن شيخ، لكن هم ميزوا فلان روى عنه قبل الاختلاط، فلان روى عنه بعد الاختلاط، فلان روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ومعلوم أن ما كان من الحديث قبل الاختلاط مقبول، ما كان من الحديث بعد الاختلاط مردود إلا أن يتابع فيه، ما كان من الحديث رواه قبل وبعد ما يميز بينهما أقل حال أنه لا يؤخذ به حتى يعلم أنه مما أخذه قبل الاختلاط. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، حفظ الله الدين بأهل الحديث، فما أعظم أثر أهل الحديث على الأمة، وما أسوأ أفعال الأمة على أهل الحديث إلا من رحم الله. تجد طوائف البدع أجمع يبغضون أهل الحديث، ما ابتدع رجل بدعة إلا أبغض أهل الحديث، إما أن يطعن فيهم صراحة ويقول هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء مغفلون، هؤلاء عملاء، هؤلاء كذا، وإما أن يقول يعني تركوا فعلوا كان الأولى وكان كذا. فأهل الحديث أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أزكى الناس. دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظارة، ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمكين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا البخاري والإمام أحمد وغيره يقولون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم، الطائفة المنصورة هذه والفرقة الناجية، لأنها لا يمكن أن تكون في من يغلو في القبور، أو في من يفرق شمل المسلمين، أو في من يتكلم في الصحابة المهتدين، إنما يكون الشأن في أهل الحديث، أهل الورع، أهل التقى، أهل الهدى. صلاتهم بالحديث، صيامهم بالحديث، زكاتهم بالحديث، حجهم بالحديث، وقبل ذلك توحيدهم وعقيدتهم بالحديث. حتى قال الإمام أحمد لو أستطيع ألا أحك ظهري إلا بأثر لفعلت. ودخل عليه بعضهم وهو في سياق المرض الشديد وهو يئن، فقال له إن فلان حدثني عن فلان أن طاووس كان يكره الأنين فترك الأنين. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بجارية يقال لها ريحانة، فاستأذن من امرأته أن يتسرى بجارية وسماها ريحانة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يتابع الدباء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري ترك الثوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم أهل الحديث. شأنهم مع الحديث في حلهم وترحالهم. وانظر إلى العناية، قد ميزوا بين المقبول والمردود، وبين ما كان مردودا ويصلح أن يكون عاضدا أو معضودا، وبين ما لا يصلح، حماية للدين ولحوزته. كان هذا هو الدرس التاسع بعد المئة، انتهينا منه والحمد لله.